روح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من سفر أعمال الرسل في الإصحاح الرابع عدد 32. وكان جمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل، برنابة الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرص الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن سمات كنيسة الرسل، والحقيقة لما الواحد يجي يفكر في الكنيسة الأولى ومجتمع الكنيسة الأولى يجد مجتمع صافي نقي رائع ناجح، يكاد يكون ما كنش فيه مشكلات. وبنستكمل الموضوع ده علشان نحاول نرسم في أذهاننا صورة عن مجتمع الكنيسة الأولى، كيف كان وكيف كانوا، كيف كان هذا المجتمع وكيف كانوا الآباء الرسل وجمهور الشعب أو الذين يؤمنون. زي ما ذكرت أمامكم في الأسبوع الماضي أن السيد المسيح اختار الـ 12 تلميذ اللي بنسميهم الاثنى عشر، واللي سماهم خدام الملكوت أو سفراء الملك. وظهرت مجموعة التلاميذ كمجموعة محددة بالاسم، وطبعا رقم 12 في أبسط معانيه هو إشارة لأصباط بني إسرائيل الاثنى عشر. وكانوا الاثنى عشر تلميذا كانوا كلهم يهود، فهم الذي أرسلهم ربنا يسوع المسيح إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وكان ده الهدف. فيما بعد اختار المسيح 70 من الرسل، والسبعين دول ابتدى يرسلهم إلى العالم الأمم. والحاجة الجميلة أن دعوة الاثنى عشر نلاقيها في متى 10، ودعوة 70 نلاقيها في لوقا 10، في تشابه في رقم الإصحاح. لكن مجتمع الكنيسة الأولى ومجتمع الرسل كان محدد جدا، ما كانش تايه. علشان كده هذا المجتمع المسيحي الأول، ممكن نسميه المجتمع البكر للكنيسة المسيحية، كان فيه ثلاث علامات محددة. أول علامة إن كان لهم شعار، بيخدمه، بيقودوا الكنيسة بشعار. شعارهم كان المحبة أولا وأخيرا، لأن هذه هي الوصية الجديدة التي أوصاهم بها ربنا يسوع المسيح، المحبة. وكان هذا المجتمع له عمل، له عمل، كان هذا العمل هو عمل الرحمة، أعمال الرحمة اللي اتكلم عليها السيد المسيح باستفاضة في مواضع كثيرة. لكن ما كان لهمش شعار وعمل بس، كان لهم هدف. كان الهدف بتاعهم هو الأبدية والنصيب السماوي. أنا بختصر جدا، يعني هو كمجتمع زي أي مجتمع كنيسة النهاردة، الشعار بتاعهم كان المحبة، والعمل كان الرحمة، والهدف كان الأبدية. وإن شئتم الدقة يا أحبائي، هذه هي خلاصة المسيحية، إن الإنسان يكون شعاره المحبة وعمله الرحمة وهدفه الأبدي، وانتهى كل شيء. هذه الأساس. تعالوا نتوقف قليلا عند كل نقطة من دول. كان هذا المجتمع شعاره المحبة، المحبة التي علمنا إياها ربنا يسوع المسيح في الوصية، في الوصايا، وذكرها التلاميذ بأشكال كثيرة. لكن أتوقف معكم عند عبارتين مهمين جدا. عبارتين دول قالهم القديس بولس الرسول وهو يعتبر كالسقط، يعني زي الجنين اللي بيتولد ميت بالنسبة للرسل، هكذا شبه نفسه. أول عبارة قال المحبة لا تسقط أبدا، وقالها في أنشودة المحبة الموجودة في كورنثوس الأولى 13. وبعد ما عدت صفات المحبة الإيجابية والسلبية أو من ناحيتين، جه في نهايتها وقال كده المحبة لا تسقط أبدا. ولذلك كان شعار التلاميذ الاثنى عشر أن المحبة لا تسقط أبدا، محبتهم لله، محبتهم لبعضهم، محبتهم للمجتمع الموجودين فيه. نسميها المحبة الثلاثية، محبتهم لله، محبتهم لله هي اللي حركتهم وهي اللي خلتهم يخدموا، ومحبتهم لبعضهم هي اللي خلتهم ينجحوا، ومحبتهم لمن يخدمهم، لمن يخدموهم، هي اللي خلت لهم نصيب في السماء. المحبة لا تسقط أبدا. وعايز أقول لك إن الإنسان لما الله خلقه، خلقه وأوجد المحبة كمفتاح لحياة الإنسان في كل زمان. احنا في زمن تكنولوجيا ومعلومات وزمن الاتصال والتواصل الاجتماعي، محتاج المحبة. سبقنا أزمنة زراعية وأزمنة صناعية، محتاج المحبة. زمننا سبقنا قبلهم أزمنة في البداية خالص، والإنسان البداية كان أيضا يحتاج المحبة. فالمحبة هي الاحتياج اليومي للإنسان كل يوم. ده أحيانا يوصوا علماء التربية وعلماء الاجتماع أن الأب والأم لازم يقولوا لابنهم والبنتهم هم صغيرين أنا بحبك يا فلان، أو أنا بحبك يا فلان. لازم يأكدوا على الحقيقة دي كل يوم. وصارت الخدمة المبنية على المحبة أو الحياة الإنسانية المبنية على المحبة لا تسقط أبدا، ودائما تتقدم. أحيانا الإنسان يتناسى هذه المحبة، أو في غمرة الحياة ينسى المحبة، أو قلبه يجف من المحبة لأنه ما بيخدهاش من الله. الأمر المكمل للشرح، العبارة الأخرى اللي قالها القديس بولس الرسول محبة المسيح تحصرنا. وطبعا بولس الرسول بالماضي بتاعه وبالحياة لما يحط قدامنا عبارة محبة المسيح تحصرنا، الواحد ينظر له كده ويقول ايه البلاغة دي ايها القديس العظيم؟ ايه البلاغة دي؟ محبة المسيح محوطانة، محبة المسيح قدامنا ورانا، محبة المسيح حوالينا. أنا تهادي هو كان يقصد أن محبة المسيح مغرقانا. محبة المسيح عندما ينظر الإنسان إلى ما يصنعه المسيح معه ويشعر بكده ويحس بكده، يجد أن نعم الله الكثيرة في كل صباح بتفرح قلبه. شوف ربنا بيحبه ازاي. فمجتمع الكنيسة الأولى كان شعاره هو المحبة. المحبة هي اللي دفعتهم كل واحد عنده حاجة يروح يبيعها وياخد أثمنها يحطها عند أرجل الرسل. والمحبة هي اللي خلتهم يتناولوا الطعام بابتهاج وبساطة قلب. والمحبة هي اللي خلتهم محافظين على طريقهم وعلى ما استلموه، ومحافظين أكثر على الشهادة من أجل المسيح وشهادة في قيامة المسيح. أساس المحبة. عشان كده إذا كنا ننتمي إلى كنيسة الرسل ونقول على كنيستنا كنيسة رسولية، بشرها واحد من الآباء الرسل القديس ماري مرقس الرسول، فما أقل أن يكون شعار الكنيسة هو المحبة. المحبة الداخلية في الكنيسة، في الخدمة، في العمل، في الافتقاد. يعني ممكن أقول أن المحبة هي رأس المال اللي بتتعامل به الكنيسة. ماذا تملك الكنيسة وماذا يملك أي خادم؟ فيش غير المحبة. ولو جيت قدام خادم ناجح لازم يكون مليان بالمحبة. ولو لقيت كنيسة ناجحة لازم تكون المحبة فيها. ولو لقيت إنسان ناجح لازم يكون شبعان من محبة. مال هينجح إزاي؟ فتصير المحبة هي الشعار في بيتك، في عملك، في خدمتك، في وطنك. إذا ما كانتش المحبة دي متوفرة أساسا مش هتعرف تروح ولا تيجي، وتبتدي تخرج من دائرة المحبة تقع في دائرة الذات والأنانية، وتلاقي نفسك بعدت عن الطريق الصالح. شعارها المحبة. والمحبة هي اللي خلتهم يحافظوا على نفوسهم أنهم يكونوا أنقياء. الطبيب لما بيجي يجري عملية جراحية لازم ما يستخدمه من أدوات لازم يكون معقم 100%. الخادم الذي يخدم والذي يريد أن يعيش ويرضي المسيح بحياته، أي إنسان لازم يكون قلبه نقي 100%. كل يوم في توبة قدامه. وده اللي خلى المسيح وهو في الصلاة الودعية يقول من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكيما يكونوا هم مقدسين في الحق. الخادم من عشان خاطر اللي بيخدمهم، الأب في البيت والأم في البيت يقول كده من أجلهم أقدس أنا ذاتي. يعني أحيانا أب في البيت أو أم في البيت يعمل بعض التصرفات اللي ممكن يبقى فيها عثرة لأولادهم. يكون مثلا الأب فيه عادة معينة مش مناسبة أن أولاده يشوفوها فيه، فيقول كده من أجلهم أقدس أنا ذاتي. وده البيت الناجح. كل بيت ناجح فيه أب يقول كده من أجلهم، أجل أسرته، زوجته، أولاده، بناته، وهي تقول كده الزوجة أيضا من أجلهم أقدس أنا ذاتي. ما هينجح في خدمته إزاي؟ هيقدم المحبة إزاي؟ هيكون شعار عمله واضح إزاي؟ دي النقطة الأولى، يكونوا أنقياء ويكونوا كمان أصحاء. وكلمة أصحاء يعني عندهم صحة، بس مش الصحة الجسدية بقدر ما هي الصحة الروحية. يعني واحد يكون صحيح روحيا، يتمتع بصحة روحية. أظن زي ما في مرض للجسد في مرض للروح أو أمراض، وفي أمراض للنفس. إن كانوا أنقياء وأصحاء يوصلوا أنهم يكونوا أقوياء، أقوياء في الروح. فالإنسان الذي يجعل شعاره اليومي هو المحبة التي أخذها من المسيح ويفيض بيها على من حوله، بالتأكيد حياته حياة قوية، وبالتأكيد ده إنسان ما يتعوضش. أنقياء وأصحاء وأقوياء، ده الشعار اللي هو المحبة. أما جماعة التلاميذ والمجتمع المسيحي الأول فكان عمله هو أعمال الرحمة. عمل الكنيسة أولا هو عمل الرحمة، أعمال الرحمة بكل أشكالها. وإن توفر الشعار اللي هو المحبة تستطيع أن تجد الرحمة طريقها. أنا بتكلم على الكنيسة ككل، على كل أعضائها، نحن أعضاء جسد المسيح كل واحد. يكون عمل الرحمة أو أعمال الرحمة طلع من قلب محب وقلب ممتلئ بالرحمة، وتكون هذه الرحمة اللي بنأكدها في كنيستنا في كل خدمة وفي حياتنا الخاصة. لما بنقول كيريا ليسون يا رب ارحم، انت بتصلي وبتقول كيريا ليسون وبتطلب رحمة الله. والإنسان بدون رحمة الله كيف يعيش؟ أما أنت أيها الإنسان فهل عندك هذه الرحمة؟ طب أنت عمال تطلبها ونصليها مرة ونصليها 3 مرات ونصليها 41 مرة ونصليها 100 مرة ونصليها 400 مرة يا رب ارحم. وأنت أنت كإنسان، الخطية تجفف قلب الإنسان فلا يعرف المحبة ولا يعرف الرحمة. والمبدأ اللي بتقوم عليه خدمة الكنيسة أولا وأخيرا في كل تفاصيله في كل دقائقه هو أعمال الرحمة. يعني الكنيسة لو عملت قانون، لو الكنيسة أنشأت منشأ، لو الكنيسة أقامت خدمة، لو الكنيسة قدمت نشاط، هدفه الأول والأخير هو شكل من أشكال أعمال الرحمة. المسيح قال لنا كده في شوية عناوين لطيفة: كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، إلى آخر هذه القائمة. وإحنا ناخد المبادئ دي وتوسع، فيبقى عندنا في خدمة اجتماعية وفي خدمة الجوع أو خدمة الطعام، توفير الطعام للبيوت اللي محتاجة، وتوفير الحياة النفسية للبيوت المجروحة، ويبقى العمل يكبر. كنت مريضا فزرتموني، ده العمل الصغير أو العنوان الصغير، لكن يتسع. الكنيسة تبقى مسؤولة عن عيادة أو عن مستوصف أو عن قافلة طبية أو إنشاء مستشفى أو معاودة المرضى أو تسهيل حياتهم أو توفير أطباء أو توفير إمكانيات صحية، كل ده تحت عنوان كنت مريضا فزرتموني، عمل من أعمال الرحمة. كنت عطشانا، ليس عطشان للمياه، لكن ممكن يكون عطشان للتعليم، ممكن يكون عطشان للمعرفة، ممكن يكون عطشان للتقدير، ممكن يكون عطشان للتشجيع. أي إنسان ممكن يكون عنده هذه الاحتياجات. الكنيسة لأن أساس خدمتها هو الرحمة تقدم هذه الرحمة في كل هذه الصور. ولذلك نصلي في كنيستنا ونقول سهل لنا طريق التقوى. مش عايز يا رب في حياتي يبقى في حاجة صعبة، مش عايز تبقى في أمور قاسية، عايز أعيش يا رب وأمارس هذه الرحمة، أمارسها في حياتي. وكل ما أصلي يا رب وأقول يا رب ارحم كيريا ليسون، أتعلم أن أنا أكون أحمل هذه الصفة في حياتي. والمسيح لما هيسأل إنسان هيقول له كان شعارك المحبة في حياتك؟ طب المحبة دي ترجمتها لأعمال رحمة؟ طب أعمال الرحمة دي حطيت الأبدية قدامك؟ هو دي أسئلة المسيح لينا. هل خليت حياتك تحت عنوان المحبة؟ كنت بتتكلم كتير وتقول الله محبة، ونختصر مسيحيتنا في الكلمتين دول. هل المحبة دي ليست شعار أجوف وليست مجرد كلمات؟ المحبة ده هي لازم تترجم. طب ترجمها لإيه؟ المحبة تترجم إلى أعمال رحمة واسعة النطاق من كل ناحية، ليس في الاحتياجات المادية فقط، ولكن أيضا في الاحتياجات النفسية والاحتياجات الحياتية والاحتياجات العقلية بكل صورة. عمل الرحمة. وعايز أقول لك هنا حاجة مهمة قوي، إن السيد المسيح التلاميذ لما قدموه قدموه على أساس أنه مشتهى الأمم. كانت كل الأجيال وكل الشعوب اللي كانت موجودة كانت تشتاق ليوم أن يأتي المسيح. العالم كله كان يشتاق إلى مجيء المسيح، الشعوب، الملوك، الأفراد، الأنبياء، الجميع كان يشتهي مجيء المسيح. وجاء المسيح عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. قبل أن يأتي المسيح كانت الشعوب وكان العالم كله يشتهي مجيء المسيح، مرة بالذبائح، مرة بالقوانين أو بالشريعة، مرة بالرموز، مرة بالصلوات. امتى ييجي؟ امتى يكون موجود؟ وجاء المسيح والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، وصار المسيح حاضرا في وسطنا، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وصار مشتهى الأمم ومشتهى كل إنسان، صار حاضرا. طب حضوره ليه؟ قالك عشان يقدم الرحمة. فكل عمل أقدمه أقدمه باسم المسيح. بقدم كل عمل علشان بحبك يا يسوع، وعشان بحبك في حياتي، وشاعر بمحبتك يا رب على الصليب، وشاعر بعملك وخلاصك وفدائك من أجلي. أنا باخد كل ده وابتدي أعيش بيه في المجتمع في صور الرحمة المتعددة، وأقدم في حياتي المسيح مشتهى الأمم. بس عايزك تاخد بالك أن إذا كان العالم يشتهي المسيح فكان المسيح أيضا يشتاق إلينا في المقابل، وما زال يشتاق وما زال يتوق إلى كل إنسان، وما زال ربنا يسوع المسيح يعلن سره للبسطاء وللضعفاء. والمتضعين. ولكن أصحاب الكبرياء لا يمكن أن يروا المسيح الذي يشتاق إليهم. أصحاب كبرياء المعرفة، فقد تكون المعرفة حاجزا بين الإنسان وبين السماء. معرفة دي عاملة زي الدواء، لو هي قليلة هلك شعبي من عدم المعرفة، ولو هي زيادة تخليه ينظر إلى ذاته ويرى كبرياء ذاته فلا يرى الله. الدواء لو زاد ممكن يكون بمثابة سم. فالطريق إلى المسيح الذي يشتاق إلينا هو طريق البساطة والاتضاع. حتى القديس أغسطينوس بيقول عبارة جميلة قوي: أتريد أن تكون عظيما؟ فكر أولا في أساس الاتضاع. عايز تبقى عظيم؟ عايز تشعر بهذه العظمة التي ترضي قلب المسيح؟ حط أساس وابني عليه. أساسك هو الاتضاع. ونقول كده: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي. ونصليها في المزامير باستمرار عشان لا يتكبر الإنسان في عيني نفسه بسبب المعرفة. كان الكتبة والفريسيين بنفس الطريقة كده. كان الكتبة والفريسيين عندهم معرفة زائدة، فالمعرفة الزائدة حجبت عنهم رؤية المسيح الذي أتى ليخلصهم. معرفة زائدة. المسيح مشتهى الأمم، والمسيح المشتاق إلى كل إنسان. ده بالنسبة لأعمال الرحمة اللي بنقدمها تحت هذه المظلة. الأمر الثالث والأخير إن مجتمع الكنيسة الأولى وحياته كان لها هدف واحد. هدف واحد. هذا الهدف هو ملكوت السماء، هو الأبدية. فما معنى لحياة إنسان يعيش على الأرض طولا وعرضا ويصنع ما يريده دون أن يفكر أن يكون له نصيب في السماء؟ وتلاقي مثلا صاحب مركز معين أو مسؤول في مسؤولية معينة، تلاقي كل اهتماماته في هذه المسؤولية وينسى نصيبه السماوي وأبديته. تلاميذ لما تقرأ وياي سفر أعمال الرسل، وده سفر مناسب للقراءة في فترة صوم الرسل، لما تقرأ السفر هتلاقي مفيش فقرة تمر كده علينا من غير ما يذكر ملكوت السماء. بيخدم لكن عينيه على السماء، بيقول لحن أو تسبحة وعينيه على السماء. بيقدم خدمة اجتماعية وعينيه على السماء. ده أهم شيء. أهم شيء إن يا ترى بتفكر في أبديتك، والكنيسة كمجتمع بيفكر في الأبدية. ربنا يعطي العمر للجميع ويعيش الجميع أعمار طويلة وبصحة وعافية، ولكن ستنتهي الحياة يوما. هل بيفكر في الأبدية؟ هل مشغول بالأبدية؟ هل الأبدية حاضرة قدام عينيه؟ ولا الدنيا وفداه؟ العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. الملاهي الحاجة اللي بتلهي الإنسان، اللي بتضيع فكره، اللي بتخلي كل أفكاره وكل حياته محصورة في الأرض في التراب، وكأنه عايش بقى مش هيسيب الأرض دي في يوم من الأيام. الهدف الأبدية. وللسبب ده آخر آية في الكتاب المقدس تقول كده: أمين تعالى أيها الرب يسوع. لما التلاميذ بعضهم اتحط في السجن ونالوا إهانات وعذابات، وبعدين اللي سجنوهم اليهود حبوا يفرجوا عنهم لأن في شغب في الشعب، وبعدين قالوا تطلعوا بس ما تتكلموش وما تنطقوش باسم المسيح. يقول لنا الكتاب تعبير لطيف قوي، يقول أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. ده التقريب بتاعهم، وعشان كده كنيستنا نلاقي فيها شهداء، ونلاقي فيها نساك، ونلاقي فيها من يعيش بالزهد، ونلاقي في كنيستنا من يعيش معلما روحانيا، ونلاقي في كنيستنا اباء ممتلئين بالروح. ليه؟ لانهم شايفين الابديه قدامهم باستمرار. طول ما الانسان يتطلع بعينيه ليس بعينيه الجسديه ولكن بعيني قلبه، يتطلع نحو السماء ونحو الابديه، بتكون النتيجه انه يكون انسان عايش على الارض ناجح لكن عينيه على السماء، وعايش على الارض وهو فرحان لان تنتظره المكافاه او النصيب السماوي السماوي الذي صعد المسيح لكيما يعده. كان التلاميذ شهود للخدمة والكرازة وعينهم على الأبدية. كان التلاميذ شهود للألام ولقيامة ربنا يسوع المسيح، عينهم على الأبدية. كان التلاميذ شهود لقيامة وصعود ربنا يسوع المسيح وعينهم على الأبدية. ولو درست وقريت في أسفار أعمال الرسل ورسائل القديس بولس أو رسائل الجامعة، هتلاقي في خيط رفيع كده في كل أفكارهم، في كل ما يقدموه من تعليم، من مقابلات، من معجزات، عينيهم على السماء. والصورة دي صورة جميلة لنا كلنا. مجتمع الكنيسة الأولى كان يعيش بهدف المحبة، وكان يمارس أعمالا كلها تحت مظلة الرحمة الأرضية اللي بيشتغلوا عليها، وكان لهم هدف من هذه الأعمال هو أن يكون لهم نصيب في السماء. دي صورة بتبين لنا هذا المجتمع اللامع، واللي ممكن أحطه قدامي كده عشان كنيستي أو خدمتي أو حياتي تكون مثل هذا المجتمع الجميل. استأذنكم بنعمة المسيح، هيبقى عندي سفر الأسبوعين اللي جايين فيتوقف الاجتماع، وبنعمة ربنا نتقابل في أظن 4-8 يوليو. الله يسلمك. وفرصة في فترة الصوم ان احنا نقرأ وندرس سفر اعمال الرسل باستفاضة، ونركز على الثلاث معاني دول، المحبة والرحمة والابدية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والابد.
من الليل يا رب سبت ريك يوم كي عيوم ماتي كي نكاي كريستوس.